بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اليوم الحديث عن باب الجنابة، وفيها ثمانية أحاديث، لعلنا يعني نفرغ من حديثين أو نقارب الفراغ منهما. تفضل أخي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب. وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. قال بعضهم: وكأن هذا ضد للمعنى الأول، كأنه من القرب منها، وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فانخنست منه. الانخناس، قال: وقول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست منه، الانخناس الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك من المعنى. يقال: خنس لازما ومتعديا، فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان: فإذا ذكر الله خنس. ومن المتعدي ما جاء في الحديث: وخنس إبهامه، أي قبضها. وقيل إنه يقال: أخنسه في المتعدي، ذكره صاحب مجمع البحرين. وقد روي في هذه اللفظة: فانبجست منه، بالجيم، من الانبجاس، وهو الاندفاع، أي اندفعت عنه. ويؤيده قوله في حديث آخر: فانسللت منه. وروي في هذه اللفظة أيضا: فانبخست منه، من البخس، وهو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية، ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته، مع اعتقاده نجاسة نفسه. هذا أو معناه.
طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، أيوة أبو هريرة جنب. الجنابة فسرت بمعنيين، أو أصل اشتقاقها، وإلا فالجنابة من حيث المعنى الشرعي هي معنى يقوم بالمكلف يمنعه من الصلاة وما في حكمها. هذه الجنابة من حيث التعريف المعنى الشرعي. لكن من أين اشتقت؟ لماذا سمي الجنوب جنوبا؟ وهذا يعتني به أهل العلم كثيرا في بيان أصل الاشتقاق. يعني أصل الاشتقاق يعني المعنى الذي يشترك فيه دلالة الكلمة من حيث اللغة وما استقر عليه اصطلاحها عند أهل الاصطلاح. ذكر هنا معنيين. المعنى الأول أن الجنابة بمعنى البعد، استشهد بقول الله عز وجل: والجار الجنب. الجار الجنب هو البعيد في النسب وإن قربت داره، أي من كان بعيدا عنك في النسب، ليس بينك وبينه صلة نسب، حتى ولو كان ملاصقا لك، فهذا يسمى جارا جنوبا. فإذا الجنابة من البعد. وإذا كان ذلك كذلك، فإنما سمي الجنب جنبا لأنه يبعد عن العبادة التي من شرطها الطهارة كالصلاة وقراءة القرآن الكريم والطواف بالبيت. وأما ما كان من العبادات ما لا يشترط فيه الطهارة فإنه لا يبعد عنه كذكر الله عز وجل. إذن سمي الجنب جنبا من البعد لأنه يبعد عن العبادات التي من شرطها الطهارة. طيب المعنى الثاني قال: وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة. ومن كلام العرب أي استشهد الشافعي لما ذكره من أنها بمعنى المخالطة أن من كلام العرب قولهم: أذنب الرجل إذا خالط امرأته. وهذا كما يقول الشارح ظاهر العبارة أنه ضد الأول، لأن الأول من البعد والمخالطة فيها قرب ولا لا. فإذا استعملت الجنابة هنا بمعنى القرب. قال: إن هذا لا يلزم، لا يلزم أن يكون تفسير الشافعي ضدا للمعنى الأول، لأن مراد الشافعي أنه من المخالطة المؤدية إلى المباعدة، لأنه إذا خالط امرأته أجنب وقعت منه الجنابة، فإذا وقعت منه الجنابة أبعد. فكأن تفسيرها الاشتقاقي إما بالنظر إلى الابتداء أو بالنظر إلى الانتهاء. فإذا نظرنا إليها من حيث الابتداء فإنها لا يمكن أن تقع في الغالب، يعني الجنابة إلا بعد مخالطة، وقد تقع بغير مخالطة كما في الاحتلام. وإذا نظرنا إليها في الانتهاء فإنها من وقعت منه الجنابة أبعد عن مواضع العبادة أو عن العبادة، وحينئذ لا تنافي بين هذا وذاك. ولهذا قال: وهذا لا يلزم أن يكون تفسير الشافعي ضدا للمعنى الأول، فإن مخالطتها مؤدية للجنابة التي معناها البعد على ما قدمنا. وهذا من باب التنوع في ذكر الاشتقاق وليس هذا من باب الاختلاف. قال أبو هريرة: فانخنست منه. قوله فانخنست منه، قال الانخناس الانقباض والرجوع وما قارب ذلك المعنى. وقال بعضهم كالإمام ابن القيم رحمه الله: الانخناس لا يقع إلا بعد اختفاء، إلا باختفاء بعد ظهور، كما في قول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قالوا: إنها تظهر بالليل وتختفي بالنهار. والمقصود ظهورها وخفاءها هذا في مرأة العين، ولأن هذا النجوم موجودة في الفلك، لكن رؤيتنا لها بالليل لعدم وجود ضوء الشمس، أما إذا جاء النهار فضوء الشمس يخفيها، فهي تظهر وتختفي. فإذا الخنوس هو الاختفاء بعد ظهور. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع التأذين خنس، فإذا فرغ المؤذن جاء حتى يخطر بين المرء ونفسه، فإذا أقيمت الصلاة خنس. فهو يظهر ويختفي. ومن المتعدي، قال: يأتي هذا فعلا لازم وفعلا متعدي. فعل لازم يعني ليس له مفعول، كما في قول الله عز وجل، كما في قوله: فإذا ذكر الله خنس، أي خنس الشيطان. ومن المتعدي قوله: خنس إبهامه. إبهامه مفعول به، فإذا هذا فعل متعدي. وقيل في هذه اللفظة، أو رويت هذه اللفظة: فانبجست منه. وهذه الرواية أخرجها ابن السكن، وهي أيضا في رواية للبخاري إن خنست، وفي رواية فانبجست منه. والانبجاس هو الاندفاع، تقول نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، أي ظهرت منه. ويؤيده قوله أي اندفعت عنه، أي اندفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انبجست منه يعني أبعدت اندفعت عنه. والحقيقة حاصل الاندفاع يدل على البعد عنه. وجاء في رواية فانسللت منه، ورويت هذه اللفظة برواية أخرى فانبخست منه، وهذا مأخوذ من البخس وهو النقص. قال وقد استبعدت هذه الرواية، يعني استبعدت هذه الرواية من حيث المعنى، كيف نقصت منه؟ قال لكن يمكن أن يوجه قوله فانبخست منه أي رأيت نفسي في نقصان لا يناسب أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحس بهذا النقصان ماذا سيفعل؟ سيخرج لأجل أن يكون على كمال يكون مؤهلا له أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كنت تفضل.
قال عفى الله عنك. وقوله كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، وقد يقال جنبان وجنوب وجنبون وأجناب. وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله إن المؤمن لا ينجس. قال لا رد لما دل عليه لفظ أبي هريرة رضي الله عنه من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نظر.
أعد. والنبي صلى الله عليه وسلم
عفى الله عنه قال
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد
والنبي ذلك صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله إن المؤمن لا ينجس، لا رد لما دل عليه لفظ أبي هريرة رضي الله عنه من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نظر.
طيب قوله كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، أي متلبسا، أي كنت متلبسا بالجنابة. والجنب لفظ يقع على المفرد والمثنى والجمع، ويقع على الذكر والأنثى. يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب. استدل على الجمع بقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا، فالميم هنا ميم الجمع، ومع ذلك وصفهم بلفظ مفرد في قوله جنبا وإن كنتم جنبا فاطهروا. إلا أنه يصح التثنية فيها فيقال جنبان قال وأجناب. وقد جاء هذا أي التثنية في كلام عائشة رضي الله عنها، وجاء هذا عنها في صحيح مسلم أنها قالت عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جنبان، فجاء التثنية من كلام عائشة رضي الله عنها. قال أبو هريرة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. الآن لما قال أبو هريرة أنا على غير طهارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يقولون قاعدة الجواب يلاقي السؤال كذا، ما يقول لك إنسان أنت في المشرق تقول أنا في الشمال، تقول أنا لست في المشرق، الجواب ينبغي أن يكون يلاقي السؤال. تعالوا الآن السؤال ما هو أو التقرير من كلام أبي هريرة؟ أنا على غير طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس. معنى كلام أبي هريرة أنا على غير طهارة يعني أنا نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن المؤمن لا ينجس. إذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي هريرة ما اعتقده من حصول النجاسة بسبب الجنابة، ولم يرد عليه على أنه على غير طهارة، لأنه من المتفق عليه أن المجنب ليس بطاهر. لكن أبا هريرة بنى على عدم الطهارة الشرعية حصول النجاسة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم كونك على غير طهارة، لا يلزم منه أن تكون نجسا. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على شيء مطوي في الكلام ليس مصرحا به. المصرح به إني على غير وأنا على غير طهارة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل أنت طاهر؟ لا، وإنما رد شيئا ليس مصرحا به في الكلام، لأن أبا هريرة بنى عليه أن أبا هريرة بنى على عدم الطهارة حصول النجاسة. ولا تلازم، لا تلازم بين كون الشيء غير طاهر وبين كونه نجس. ولهذا قال عبارة حقيقة الحافظ هنا دقيقة وتحتاج، قال والنبي إنما رد ذلك يعني رد على أبي هريرة لأن الطهارة لم تزل بقوله إن المؤمن لا ينجس، لا ردا لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه كونه يبحث عن الكمال وأنه يكون على طهارة، هذا أنا ما في بأس. ولهذا كون الإنسان يكون على كمال في حال مجالسته للناس بل على كمال في عامة أحواله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الوضوء باستمرار يكون على كمال، فكون الإنسان على كمال أمر مطلوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر على أبي هريرة طلبه للكمال وهو الطهارة، وإنما استنكر عليه ما رتبه هو على عدم هذه الطهارة من كونه تحصل له النجاسة، فقال المؤمن لا ينجس، أما كونه تطهر فهذا لا حرج فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كلامه على أنه لا يبحث عن الكمال ومن الكمال الطهارة، ولكنه صلى الله عليه وسلم رد عليه ما ظنه من حصول النجاسة. نعم.
قال أهل الله عنك وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، وقوله إن المؤمن لا ينجس يقال نجس ونجس ينجس بالفتح والضم
الفقهة
ينجس وينجس،
إذا كسرت في الماضي فافتح في المضارع. نعم. تقول نجس ينجس، وإذا ضممت في الماضي فاضمم في المضارع نجس ينجس، إذا ضممناها في الماضي فهي تضم في المضارع مثله، لكن إذا كسرناها في الماضي فتحناها في المضارع. نعم.
الله عندي في الماضي بالفتح نجس ونجس،
هو قال بالفتح والضم،
يعني هذا في الماضي يقصد
نجس
ونجس
ونجس في هذا ضبطها في الماضي ينبني عليه المضارع، ماذا نقول؟
ينجس وينجس،
ينجس
وينجس
وينجس. نعم.
قال عفى الله عنك وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم، وهي مسألة مختلف فيها، والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن والمشهور التعميم. وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. ويجب أن يحمل على المعنى الأول وهو أن عينه لا تصير نجسة، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفي ذلك،
فلا ينفى ذلك.
قال فلا ينفى ذلك.
طيب بس حتى ما تتداخل عندنا. ذكر الشارح مسألتين. المسألة الأولى، هل المؤمن ينجس في أي حال من الأحوال؟ المسألة الثانية، هل الكافر نجس أو لا؟ أما المسألة الأولى فقال استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم. أين الدليل؟
المؤمن لا ينجس.
العموم، ها؟ إن المؤمن لا ينجس، والمؤمن مؤمن حي وهو ميت، هو يوصف بالإيمان وهو حي ويوصف بالإيمان وهو ميت. إذن المؤمن لا يقع عليه وصف النجاسة أخذ بعموم الحديث. قال وهي مسألة مختلف فيها. ذهب قوم إلى أن المؤمن ينجس بالموت ويطهر بالغسل، وقال قوم لا يطهره الغسل وإنما الغسل على معنى التعبد. والقول الثالث أن المؤمن لا ينجس بالموت بل هو طاهر كما هو طاهر في الحياة. طهارة المؤمن في الحياة هذا أمر متفق عليه مجمع عليه، لكن وقع الخلاف فيما إذا مات هل ينجس بالموت أو لا ينجس. وأظهرها وأصوبها أنه لا ينجس بالموت للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وعلى من أثبت النجاسة أن يبين دليلها. طيب قد يقول قائل دليل النجاسة المؤمن بالموت أنه أمر بتغسيله كذا؟ الجواب، هل هناك تلازم بين الغسل وبين النجاسة؟
لا.
ها؟
لا.
لا. فيه نظائر لهذا؟
الجمعة.
الجناب. الجمعة. إذن لا يلزم من وجوب الطهارة حصول النجاسة، ولهذا قلنا إن إيجاب الطهارة شيء وحصول النجاسة شيء آخر، مع ما تأيد به من المعنى الأول وهو أن الأصل في الأعيان إيش؟ الطهارة. وعلى من يدعي النجاسة أن يأتي لها بدليل. إذن عندنا على الميت أنه طاهر دليلان. الدليل الأول الأصل في الأعيان أنها طاهرة. الدليل الثاني العموم في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فإن اعترض على هذا بأن الميت قد أمر بتغسيله قيل لا تلازم بين الأمر بالغسل وبين النجاسة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، وفي بعض الروايات إن المسلم لا ينجس. هذا اللفظ له منطوق وله مفهوم. منطوقه
طهارة المؤمن.
مفهومه نجاسة غير المؤمن. فذهب كما قال بعض الظاهرية إلى أن الكافر نجس في حال الموت وفي حال الحياة، استدلالا بالمفهوم في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، واستدلالا بالمنطوق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعليه فإن الكافر نجس حيا وميتا. وذهب عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن بدن الكافر طاهر وأنه ليس بنجس، واستدلوا على هذا بأن الله عز وجل قد أذن بنكاح الكتابية، ولو كان مخالطة الكافر، لو كان الكافر نجس لأدى ذلك إلى نجاسة هذا الزوج مطلقا، دائما نجس، لأن إذا سلم عليها أو جلس بجانبها أو قدمت له شيء انتقلت النجاسة إليه، وهذا لا قائل به. وإنما يجب من مخالطتها ما يجب من مخالطة المؤمنة، وهو غسل الجنابة إذا حصل موجبها. ولهذا فالاستدلال بالمفهوم في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، مفهوم المخالفة يستدل به إذا لم يعارضه منطوق. وأما الاستدلال بالمنطوق في قوله تعالى إنما المشركون نجس، فجوابه أن النجاسة تطلق بمعنيين: النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. النجاسة المعنوية: الشرك نجاسة، الشرك نجاسة. ولهذا فإطلاق لفظ النجاسة على المشرك أي المقصود أن المشرك ذا نجاسة، وهي النجاسة الاعتقادية في الشرك والكفر وسيء الأخلاق. قال: هذه هي المسألة الثانية. يقال في الشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجس، ويقال في الشيء نجس بمعنى أنه أصابته النجاسة. إذا قلت الآن في البول إنه نجس، ما المراد؟
عينه.
وإذا قلت في الثوب إنه نجس، يعني أصابته النجاسة. يأتي نجس الثوب إذا أصابته نجاسة، هل ينقلب إلى أن يكون عينا نجسة، أم هو عين نجسة خالطها أو قرب منها نجاسة؟ هذا هو الذي سيبحثه الآن. وقد اختلف الفقهاء،
قال عفو الله عنك، وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا. فمنهم من ذهب إلى أنه نجس، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر. ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه، وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة. فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له فيكون طاهرا. وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب، لأنه لا قائل بالفرق. أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس، وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين، يحصل الجواب عن هذا الكلام. وقد يدعي أن قولنا
يدعى،
قال عفو الله عنك، وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس، فتخرج عنه حالة النجس التي هي
حالة التنجس.
قال: فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف. قال فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف.
أولا يجب أن يعلم أن بالدقيق العيد أحيانا يقول وقد يقال وقد يقال لا يلزم منه وجوده قائل كذا، هو يفرض وأحيانا يقترض أشياء لأجل أن يمرن عقل الطالب في الاستنباط أكثر من كون أهل العلم قالوا هذا القول أو لم يقول. طيب يقول اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا، فمنهم من ذهب إلى أنه نجس. نجس يعني أصبح الثوب كله نجس، البقعة التي عليها النجاسة وأيضا بقية الثوب. منهم من ذهب إلى أنه نجس وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر، ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة. إذا قلنا الثوب كله يصبح، لا المقصود البقعة، البقعة التي وقعت عليها النجاسة، إن اعتبرنا أن هذا يصير الثوب نجيسا يلزم من هذا أنه حتى لو أزيلت النجاسة عنه فإنه يبقى نجيس، لأن النجاسة العينية لا تطهر وإنما تغبر حتى تذهب. الثوب الآن أصبح نجسا نجاسة عينية، وإن قلنا إنه طاهر وقعت عليه النجاسة فمتى ما زالت النجاسة عن هذه البقعة بماء أو هواء أو تغير أو نحو ذلك فإنه يعود إلى أصله. قال فلهذا القائل، أي قائل القائل بنجاسة العين وإلا بطهارة العين، بالثاني يقول إن العين طاهرة ولكن وقعت عليها. طيب يستدل هذا القائل الذي يقول إن الشيء إذا أصابته نجاسة لا تنقلب عينه إلى أن يصبح نجسا، بل هو طاهر وقعت عليه نجاسة فمتى أزلناها عاد إلى أصله. هذا القائل يستدل بالحديث، ماذا يقول؟ يقول دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومعنى لا ينجس أنه لا ينقلب نجسا، لأنه بالفعل هو وقعت عليه جنابة. يعني لو فرضنا أن الجنابة نجاسة فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، هل يمكن أن يقال هنا المراد أنه لم تقع عليه نجاسة؟ وقعت النجاسة، لكن المقصود المؤمن لا ينجس يعني المؤمن لا تنقلب عينه نجسة بسبب وقوع النجاسة عليه. مسلمين في هذا ولا في البدن؟ إذن النبي ظاهر الحديث أن بدن الإنسان لا ينجس بوقوع النجاسة عليه، وإذا كان ذلك في البدن فمثله في الثوب، مثله في الأرض، مثله في الأواني ونحو ذلك، لا فرق بين البدن وبين غيره، لأن الحديث يقرر قاعدة أن العين الطاهرة لا تنجس بوقوع النجاسة عليها، وذكر من أفراد العين الطاهرة بدن الإنسان، فكذلك جميع أفراد الأعيان إذا وقعت عليها النجاسة لا تنجس بوقوع النجاسة عليها. قال ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة وهذا يدخل تحته حال ملابسة النجاسة له فيكون طاهرا، وإذا ثبت في البدن ثبت في الثوب لأنه لا قائل بالفرق. هذا وجه من الحديث يستدل به على أن العين الطاهرة لا تنقلب نجسة بوقوع النجاسة عليه. الوجه الثاني أو يقول البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس، وقد دل الحديث على أنه غير نجس. طبعا هذا يؤسس لقاعدة أصولية، وهي أنه إذا وقع خلاف في مسألة وأصبح هناك نزاع فيها، فليس أحد القولين حجة على القول الآخر. طيب ماذا ما هو حكمها؟ نعود إلى أصلها الأول قبل حصول هذا النزاع. فيقال البدن إذا أصبته نجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس. الحديث هنا دل على عدم نجاسته، فحينئذ هذا النزاع مسبوق بتقرير الحكم في أنه غير نجس. وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين يحصل الجواب عن هذا الكلام. طبعا هذا يعني عودة إلى الوجه الأول ومناقشته. وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دال على أن عين المؤمن لا تنجس، فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف. هذا إيراد وجواب عنه. الإيراد ماذا يقول؟ يقول قولنا نجس يطلق بمعنيين، نجس يعني أنه عين نجسة، ونجس بمعنى أنه عين متنجسة. أحد اللفظين حقيقة والثاني مجاز. الحقيقة هو أن النجاسة نجاسة عين، والمجاز هي أنه متنجس، لأن قال الفارق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة لا تحتاج إلى أن تقدر لها. فإذا قلت هذا الشيء نجس ما تحتاج إلى أنك تقدر، لكن إذا قلت هذا الشيء نجس أي أصابته نجاسة. إذا كان كذلك فإطلاق نجس على نجاسة العين حقيقة، وإطلاق نجس على المتنجس مجاز. يقول هذا القائل قد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دل على أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا تكون عينه نجس، لكن المؤمن يقع عن تخرج عنه حالة التنجس التي هي إذا وقعت عليه النجاسة. فيقول القائل أنا لا أقرر أن الإنسان نجس، الإنسان طاهر، لكن إذا وقعت عليه النجاسة انقلبت عينه إلى نجس. الحديث عندكم ما يقول؟ الحديث عندكم لا يصلح الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أصل طهارة الإنسان إن المؤمن لا ينجس، وما يتحدث عن الحالة الطارئة التي هي التنجس. فأنتم تستدلون بالحديث في غير موضعه. الحديث يقرر الحالة الأصلية قبل حصول النجاسة، ونحن وإياكم نتحدث فيما إذا وقعت النجاسة، فإنه حينئذ هذه موضع النزاع، ما تستدلون علينا بالحديث، لأن الحديث في تقرير الأصل الحكمي، وحنا ما لا نختلف معكم في أن المؤمن أصله طاهر، لكن النزاع بيننا وبينكم فيما إذا وقع عليه نجاسة. أنتم تقولون ما ينجس ونحن نقول ينجس، والحقيقة أن الحديث دليل لمن يقول بالطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ابتداء دون سبب، ولا قاله في حالة السبب؟ في حالة سبب من اعتقد أن النجاسة حصلت بطروء ذلك الطارئ، فقال له حتى في حالة هذا الطروء فإنك لا تنجس. إذن الحديث صالح لأن يقرر أن العين الأصل فيها طاهرة في ذاتها، وإذا وقعت عليها النجاسة فإنها أيضا تبقى لا تخرج عنها حالتها الأصلية، وإنما يجب أن تزال الحالة الطارئة وهي حصول تلك النجاسة. كل هذا كلام تمارين، ورحم الله ابن دقيق العيد، يعني هو يعني بالفعل يريد أن يمرن طالب العلم على المحاجة والأخذ والعطاء أكثر من أنه يقرر كما قلنا الأحكام والفوائد. وأنا أظن أن يعني الكتاب بهذه الصفة أنفع لطالب العلم، لأنه المهم أن توجد عنده ملكة الفقه، ثم إذا وجدت عنده هذا الملكة أصبح يسر عليه بعد ذلك حفظ الفروع والنظر فيها. نعم، من كان يريد الكتاب؟ إذا وقع في مسألة الخلاف عدنا إلى الأصل الذي قبل هذا الخلاف، إلى الأصل الذي قبل هذا الخلاف. قد يكون الأصل أحيانا البراءة الأصلية، وقد يكون الأصل دليل جاء في الشرع. فالآن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، هذا عام. إذا نحن وقع عندنا نزاع فيما إذا طرأت النجاسة على الموضع الطاهر، موضع النزاع هذا ندعه ونعود إلى الأصل في تقرير أن المؤمن لا ينجس. نعم نعم، إنه لا لا ما هو كونه يتنجس، هذا أمر متفق عليه بين الجميع، لأنه لا يمكن أن يقول أحد إن النجاسة إذا وقعت على الطاهر أن الطاهر لا يتنجس. لكن هل تنقلب هذه العين الطاهرة إلى عين النجسة؟ لا. أي هذا هو الخلاف، يعني لا خلاف في أن العين في أصلها طاهرة عند الجميع، لا خلاف في أن العين إذا وقعت عليها النجاسة أصبحت متنجسة عند الجميع. إيش الخلاف؟ في حالة وقوع النجاسة عليها هل تنقلب إلى أن تكون عين النجسة ولا عين طاهرة أصابتها النجاسة؟ الحديث الثاني، أنا أرجو أن تسمحوا لي لأن اليوم نختم الدرس قبل الأذان إن شاء الله.
الله
سبحانك الله.